أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل السادس من المرحلة الرابعة، وعنوانه في حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث. كما نلاحظ في هذا العنوان يوجد مقطعان. المقطع الأول يرتبط في إثبات أصل حاجة الممكن إلى العلة، والمقطع الثاني يرتبط في تبرير حاجته إلى العلة، لأي مناط يحتاج الممكن إلى علة، هل هو بمناط الإمكان أم بمناط الحدوث أم بشيء ثالث. وهاتان القضيتان اللتان يتضمنهما العنوان، الأولى منهما من القضايا الأولية بنظر المصنف، فلا تحتاج إلى إقامة دليل أو ما يعبر عنه بأنها قضية لا واسطة في الإثبات لها. فالقضية التي لا واسطة في الإثبات لها تكون قضية بينة. فيرى أن هذه القضية الأولى من القضايا الأولية التي يكفي في إذعان النفس بها تصور الموضوع والمحمول. طبعا ينبغي أن نلتفت في مثل هذه العبارة إلى أن تصور الموضوع والمحمول يمكن أن يطلق في موردين. المورد الأول أن يكون التصور لهما باعتبار ذاتيهما مع قطع النظر عن العنوان الثانوي الذي يطرأ عليهما. فمثلا الكل والجزء طارة نتصورهما بلحاظ ذاتيهما من دون حيثية الكلية والجزئية، أي بما لهما من عنوان أولي. الكل بما له من عنوان أولي الدار، الجزء بما له من عنوان أولي الغرفة. تفهمنا؟ فطارد أن نقول تصور الموضوع والمحمول أي تصورهما بعنوانهما الأولي، وأخرى أن يتصورا من حيثية الموضوعية والمحمولية أي بعنوانهما الثانوي والطارئ عليهما. فعندما يقال بأن القضية الأولية يكفي في الإذعان بها والتصديق بها أن تصور الموضوع والمحمول أي بما هما موضوع ومحمول. وإلا لو تصورنا الدار وتصورنا الغرفة في مكان آخر، ليس من الضروري أن تذعن النفس بأن الكل أعظم من الجزء. أن نتصور الغرفة بما هي جزء من الدار، بما تتصف بالجزئية، ونتصور الدار بما يتصف بالكلية. واضح الفكرة؟ مثلا عندما نقول مثلا الإنسان ناطق أو الحجر قاس وما شابه، أي محمول موضوع، إذا تصورناهما بلحاظ ذاتيهما مع قطع النظر عن الارتباط بينهما في الموضوعية والمحمولية، لا تذعن النفس بشيء. فإذا المدعى أن ما نحن فيه في القضية الأولى، وهي أن الماهية الممكنة بحاجة إلى علة، المدعى أن هذه القضية لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات، فهي من القضايا البينة الأولية، ويكفي فيها أن الإنسان بمجرد ما يفهم معنى الماهية الممكنة ومعنى الحاجة إلى العلة يذعن بالنسبة. فالماهية الممكنة بحسب الفرض ما هي؟ ما هي الماهية الممكنة؟ هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، فليست هي إلى جانب الوجود وليست إلى جانب العدم. ما يكون في كمون ذاته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، خروجه إلى أحد هذين بحاجة إلى مخرج. فإذا ثبت أن الماهية الممكنة بحاجة إلى علة. طبعا هذا العنوان وهو في حاجة الممكن إلى العلة، في الكتب الفلسفية القديمة كان يعنون بعنوان آخر. فمثلا نلاحظ أن الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه في شرح التجريد في المسألة 29 يعنون بهذا العنوان: في علة الاحتياج إلى المؤثر. في علة الاحتياج إلى المؤثر، ما هي علة الاحتياج؟ طبعا هو في هذه القضية ناظر إلى القضية الثانية التي سوف تأتي، أن علة الاحتياج هل هي الحدوث أو الإمكان. أما القضية الأولى لم يتعرض لها لكونها بنظره من الأوليات. والمصنف تعرض للقضية الأولى ويرى أنها من الأوليات، بمجرد أن نفهم طرفي القضية نذعن بهذه النسبة التي نتصورها بين هذين الطرفين، وإذا إنسان أنكر ذلك فهذا يكون حينئذ من الشبهة في مقابل البديهة. لابد أن يكون إما لنقص في عقله أو لطرو شبهة من الشبهات عليه أدت إلى إنكار هذه القضية الأولية، لأنه كما تعلمون وكما درسنا في المنطق القضايا الضرورية بأقسامها الست، القضايا الضرورية بأقسامها الست قد يقع فيها الخلاف،
ولذا عيب على بعض المناطق الذين عرفوا القضية الضرورية بأنها التي يتفق عليها الجميع، قالوا هذا التعريف غير صحيح، لأن بعض الضروريات يقع فيها الخلاف، وينشأ ذلك إما لنقص في الاستعداد والقوة الإدراكية أو لعروض شبهة، ولذا يقال شبهة في مقابل بديهة. فلا نستطيع أن نعرف الضروري، الضروري هو الذي لا يقع فيه الاختلاف، ولا نستطيع أن نعرف النظري بأن النظري هو الذي يقع فيه الاختلاف. مثلا كثير من القضايا النظرية أصبحت من المسلمات ولم يخالف فيها أحد، فالاختلاف والاتفاق كما قد يعرض على القضية النظرية يعرض على القضية البديهية. وإنما يكون منشأ إنكار هذه الضرورة وهذه البديهة وهذه القضية الأولية يكون منشأها إما شبهة أو نقص في الاستعداد لإدراك للإنسان الذي خالف في ذلك. فمن كان ذا عقل سليم وفهم تلك الألفاظ التي يعبر بها عن الموضوع والمحمول لابد أن يذعن بثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول. فبمجرد أن نعرف بأن الممكن هو مستوي النسبة، إذا كان في حد ذاته مستوي النسبة، فذاته بما هي لا تجيره لصالح الطرفين، وإلا هذا خلف كون مستوي النسبة، فلا بد الذي يرجحه شيء من الخارج، هذا الشيء الذي من الخارج نسميه بماذا؟ بالعلة. فإذا الممكن في خروجه من حد الاستواء يحتاج إلى علة. طبعا المصنف كان يمكن له أن يستغني عن هذه القضية الأولى، لماذا؟ لأن هذه القضية الأولى بعينها، وإن كنا بعبارة أخرى ذكرناها وين؟ في بداية الفصل الخامس. إذا تلاحظ قد تقدم أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا شيء آخر مسلوب عنها كذا، فهي عند العقل متساوية النسبة، فلا يرتاب العقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها، بل يستند إلى شيء خارج عنها. فهذا الشيء في الواقع نحن ذكرناه سابقا، يعني كان يمكن أن يستغني عنه. هذا تمام الكلام في القضية الأولى في هذا العنوان. القضية الثانية بعد ثبوت أن الماهية الممكنة بحاجة إلى علة، يقع السؤال التالي: ما هي علة احتياج الممكن إلى علة؟ لاحظ في هذا التعبير تكررت كلمة العلة، ما هي علة احتياج الممكن إلى علة؟ التعبير بالعلة يختلف بين الصدر والذيل بلحاظ المعنى. في الذيل وهو احتياج الممكن إلى علة الذي بحثناه في القضية الأولى، هنا المقصود من العلة المؤثر، المؤثر، العلة بمعناها الاصطلاح. أما العلة في الصدر، ما هي علة احتياج الممكن إلى علة؟ هذه العلة الأولى. العلة الأولى المقصود منها المبرر والمناط، يعني بعد أن فرغنا أن الممكن بحاجة إلى علة، ما هو تبرير احتياجه إلى علة؟ بأي مناط؟ في الجواب عن هذا السؤال تعددت الآراء والنظريات. النظرية الأولى ما هو مذهب الحكماء أن علة احتياج الممكن ومناط احتياج الممكن إلى علة هو إمكانه، لأجل إمكانه كان محتاجا إلى العلة. هذا المذهب قلنا نسب إلى من؟ إلى الحكماء، واختاره المصنف بدوا في هذا الكتاب كما سوف يأتي. القول الثاني ما عزي إلى أكثر المتكلمين من أن المبرر والمناط لاحتياج الممكن إلى العلة هو الحدوث، ويقصد من الحدوث الحدوث الزماني، والمقصود من الحدوث الزماني هو أن يكون وجود الشيء مسبوقا بعدمه في زمان في آن، هذا نسميه حدوث زماني، كما أنه عندنا قدم زماني الذي لا يكون مسبوقا بزمان، فقد يكون القديم زمانا حادثا ماذا؟ ذاتا. قد يكون القديم زمانا حادثا ذاتا. والحدوث الزماني يعني الوجود الإمكاني ووجود الماهية الممكنة مسبوق كان مسبوقا بالعدم. فمقصود هؤلاء المتكلمين من الحدوث الحدوث الزماني لا الحدوث الذاتي. فالممكن بحاجة إلى علة لأنه حادث زمانا، لأنه كان مسبوقا بالعدم. هذا هي النظرية الثانية التي نسبت إلى من؟ نسبت إلى المتكلمين. النظرية الثالثة ما نسب إلى أبي الحسين البصري من شيوخ المعتزلة، إلى أبي الحسين البصري من شيوخ المعتزلة. هذه النظرية ترى أن علة احتياج الممكن إلى علة هو المجموع المركب من الإمكان والحدوث، فالإمكان لوحده لا يصلح مبررا، والحدوث لوحده لا يصلح مبررا، فالمركب منها بحيث يكون كل واحد من الإمكان والحدوث شطرا وجزءا. واضح الكلام؟ يعني المجموع المركب الذي يبرر حاجة الممكن إلى العلة هو المجموع منهما. هذه نظرية ثالثة نسبت إلى أبي الحسين البصري. النظرية الرابعة نسبت إلى أبي الحسن الأشعري شيخ الأشاعرة. هذه النظرية ترى أن العلة هي الإمكان بشرط الحدوث، والفرق بين هذه النظرية والنظرية السابقة في أي شيء؟ أن الحدوث في النظرية السابقة شطر، وفي هذه النظرية شرط. ونعرف الفرق بين الشطر والجزء وبين الشرط، مثلا كالماهية المركبة الاعتبارية مثل الصلاة، فالصلاة لها أجزاء مثل القراءة، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، ولها شرط مثل الطهارة. فالشرط بما هو شرط يكون خارجا عن المركب. الذي يكون داخل في المركب هو تقيد الصلاة بالطهارة، التقيد جزء من المأمور به، أما ذات الطهارة هي خارجة عن الصلاة. الآن عندما أصلي ما في طهارة، يعني الطهارة بمعنى الفعل الخارجي، الغسلات والمسحات، التفتنا؟ فالفرق بين الشطر والشرط أن الشطر داخل قيدا وتقيدا، أما الشرط داخل تقيدا خارج قيدا. فواحد جعل الحدوث شطرا وجزءا، وواحد جعل الحدوث ماذا؟ شرطا وقيدا. واضح الكلام؟ خب. هذه النظرية كم قلنا؟ كم صار نظرية؟ 4. النظرية الخامسة هي النظرية التي اصطفاها الملا صدر رحمة الله عليه في الجزء الثالث من الأصفار، مش في الجزء الأول، في الجزء الثالث من الأصفار، صفحة 253. صاحب هذه النظرية يرى أن منشأ الحاجة هو كون وجوب الممكن وجوبا تعلقيا، ولذا نراه في قاعدة إمكان الأشرف عندما يتناول إشكالا، يقول: وأما حل الإشكال فقد مر بيانه منا موافقا لطريقتنا. ما هي طريقته؟ يشير إلى هذه النظرية، من أن المعلول مثل ما هي الممكن، من أن المعلول ليس إلا نحوا من الوجود على طريق الاستتباع والوجوب، هذا المعلول. وأما الماهية فهو حال الماهية المأخوذة في ذاتها، ولا ارتباط بين الماهية وبين العلة، لا وجودا ولا عدما، لأن الماهية مستوية النسبة. فإمكانها، ما معنى الماهية الممكنة؟ ما معنى الإمكان في الماهية الممكنة؟ يعني مستوي النسبة. إذا مستوي النسبة لا علاقة له لا بالوجود ولا العدم. فمبرر الاحتياج إلى العلة ليس الإمكان، الإمكان لا علاقة له. فإمكانها لا يستلزم شيئا من وجود العلة ومن عدمها، لأن يبرر ذلك بأن إمكان الماهية لو كان هو الذي استلزم الوجود أو العدم لانقلبت الماهية من كونها ماهية لا ارتباط لها بالوجود والعدم إلى ماهية صارت لها ارتباط بأحدهما. فإذا نلاحظ بهذا البيان أبطل النظرية الأولى، وهي أن الماهية ماذا؟ مبرر احتياجها إلى العلة هو إمكانها. يقول: لا، الإمكان ليس له ربط بالعلية أبدا. إذن ما هو الذي له ربط بالعلية؟ يقول: فليس. وأما النظر إلى الوجود الذي هي متحدة به فليس له حيثية إلا حيثية الوجوب بالواجب بالذات، والقيام بالقيوم بالحق وهو الوجوب، التعلق إلى غير. شوف، يرى أن الماهية الممكنة في أفق ذاتها هي عين الفقر، كما ذكرنا مرارا هي موجود ذات تعلق، فلكونها متعلقة بالغني المطلق لأجل ذلك احتاجت إلى إفاضة الوجود أو العدم عليها من الغني المطلق. أما في أفق ذاتها ليست إلا عين الفقر، فكونها فقيرة وكونها ذات تعلق هو الذي جعلها تحتاج إلى العلة، لا الإمكان ولا الحدوث. فإذا النظرية التي يقول بها الملا صدر في تبرير احتياج الممكن إلى العلة هو التعلق والفقر، لا الإمكان ولا الحدوث. بهذا نكون قد ذكرنا كم نظرية؟ خمس نظريات. المصنف في الابتداء في طرحه للسؤال يشير إلى نظريتين ابتداء، حيث قال: وهل علة حاجته إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ ظاهر التعبير أن الإمكان مستقلا والحدوث ماذا؟ مستقلا. فهذا إشارة إلى النظرية الأولى والنظرية الثانية لا غير. التفتنا؟ طبعا المنسوب قلنا إلى المتكلمين هو القول بالحدوث، والمنسوب إلى الحكماء يعني معظم الحكماء ومعظم المتكلمين هكذا عندما نقول، وإلا الأشعري والبصري كلاهما ماذا؟ من المتكلمين. فعندما نقول منسوب إلى المتكلمين يعني أكثر المتكلمين. المصنف رحمة الله عليه يختار القول المنسوب إلى الحكماء، وخلافا للقضية الأولى لا يراها قضية بلا واسطة في الإثبات. القضية الأولى قلنا قضية بلا واسطة في الإثبات، لا تحتاج إلى أوسط. عندما نقول لا تحتاج إلى أوسط يعني لا تحتاج إلى دليل وبرهان، بل هي قضية بينة بذاتها، ولذا سميناها قضية أولية. بخلاف هذه القضية الثانية يرى المصنف أنها قضية نظرية تحتاج إلى إقامة برهان. المصنف في طرحه للبحث عمدة المطلب الذي يطرحه هكذا: أنه يريد أن يثبت المقتضي لنظرية الحكماء ويبطل مقتضي نظرية المتكلمين، لأن مقتضي نظرية المتكلمين يشكل مانعا عن نظرية الحكماء. فالبحث في الواقع يقع في مقامين: ما يمكن أن يكون دليلا لنظرية الحكماء، وما يمكن أن يكون دليلا لنظرية المتكلمين ويبطله، وإلا حينئذ يكون هذا من باب يحصل ممانعة بين الأدلة. إذا أنت ذكرت دليل على هذا المطلب ودليل على هذا المطلب لابد أن ترجح. أما الكلام في المقام الأول وهي إثبات نظرية الحكماء، هناك عدة أدلة أقيمت لإثبات هذا المدعى، نقتصر على بعضها. الدليل الأول أنه في خاتمة الفصل السابق ذكرنا تنبيها
لهذا التنبيه إذا تلاحظ في الصفحة التي قبل تحت عنوان تنبيه، في هذا التنبيه بين أن وجوب الوجود للماهية يكون من باب الوجوب بالغير، وهناك وجوب آخر للماهية نسميه الضرورة بشرط المحمول، بمعنى أن الماهية التي تكون موجودة، الماهية التي تكون موجودة يكون الوجود ماذا؟ ضروريا لها. الماهية بشرط المحمول الوجوب يكون ضروريا لها. من هذا المصطلح أرباب نظرية الحكماء أرادوا أن يستفيدوا منه في استدلالهم، فذكروا بأن هذه الماهية الممكنة المفروض أنها ضرورية الوجود بشرط الوجود، وضرورية العدم بشرط العدم، يعني المحمول مرة يكون هو العدم ومرة يكون هو الوجود. فإذا كل ماهية ممكنة لها ضرورتان بشرط المحمول، ضرورة الوجود وضرورة ماذا؟ العدم. إذا كان لها هذه الضرورة، ضرورة الوجود وضرورة العدم، عندما نقول عن شيء بأنه ضروري فإذا هو مستغن، هو مستغن عن ماذا؟ عن العلة، فلا يحتاج إلى علة وسبب. فليس بحاجة إلى علة وسبب، لأن الضرورة كما ذكرنا هي ملاك الاستغناء، فإذا قلنا بأن الحدوث هو مبرر الاحتياج إلى العلة، الحدوث ليس إلا وجود الشيء بعد عدمه، لأن المقصود من الحدوث كما ذكرنا الحدوث ماذا؟ الزماني، يعني أن يكون هذا في آن ما كان مسبوقا بماذا؟ بالعدم. فإذا كانت الضرورة هي مناط الغنى عن السبب، فإذا لم نعتبر الماهية ممكنة لا تحتاج إلى سبب. الماهية إذا كانت ضرورية ولو بشرط المحمول إذن هي مستغنية عن السبب، حتى تحتاج إلى سبب لابد أن نرفع الضرورة عنها، ضرورة الوجود والعدم، رفع الضرورتين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إمكانها. فما لم نعتبر الماهية ممكنة تكون مستغنية عن السبب، فمناط الاستغناء هو الضرورة، يقابله مناط الحاجة هو ماذا؟ في مقابل الضرورة ماذا يوجد؟ الإمكان. فإذن ثبت بالبرهان أن مناط الحاجة هو الإمكان، لأنها لو كانت ضرورية الضرورة مناط الاستغناء، فلكي تحتاج إلى العلة لابد أن نرفع مناط الاستغناء، رفع مناط الاستغناء يكون بسلب الضرورتين. سلب الضرورتين عبارة أخرى عن ماذا؟ عن الإمكان. فإذا المبرر للحاجة هو الإمكان، والمبرر للاستغناء هو الضرورة، ولا علاقة للحدوث بذلك. هذا هو البرهان الأول الذي أقاموه لإثبات نظرية من؟ الحكماء. نقرأ هذا المقدار. يقول الفصل السادس في حاجة الممكن إلى العلة. قلنا هذا المقطع بحثناه سابقا، وإنما كرره هنا لتترتب عليه القضية الثانية، أنه هو محتاج، طيب ما هو وجه الحاجة؟ وأن علة حاجته إلى العلة، علة حاجته إلى العلة، المقصود من العلة الأولى العلة التبريرية، هو الإمكان دون الحدوث. حاجة الممكن أي توقف الممكن في تلبسه بالوجود أو العدم إلى أمر وراء ماهيته، يعني خارج وزائد على ماهيته من الضروريات. طبعا الضروريات على أنحاء، ضرورات ست، هذا من الضروريات الأولية التي يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول. لكن ماذا قلنا؟ نبهت تصور الموضوع والمحمول من أي حيثية؟ من حيثية كونه موضوعا ومحمولا، لا من حيثية ذاته التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور موضوعها ومحمولها. خب، ومن هنا لا يرد بعض الإشكالات المذكورة في بعض الحواشي على المصنف، أنه ينبغي أن تضيف من تصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما. نقول بعد لا نحتاج، لأن الموضوع والمحمول بما هو موضوع ومحمول لا يكون إلا بنسبة. أما عنوانه الأولي زيد، الذي هو هنا، وقائم الذي هو هناك، من دون أن يكون هناك موضوعية ومحمولية بينهما، يعني لا يوجد نسبة بينهما، فيكفي بمجرد أن نقول بلحاظ موضوعيتها ومحمولية، يعني يوجد ماذا؟ نسبة. فإن إذا تصورنا الماهية بما أنها ممكنة، ما المقصود من الماهية الممكنة؟ تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، إذا كانت مستوية فإذن ليست صائرة إلى أحدهما، ليست مجيرة إلى أحدهما، فيحتاج تجييرها إلى أحدهما إلى شيء خارج عن ذاتها. فإن إذا تصورنا الماهية بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وتوقف ترجح أحد الجانبين لها وتلبسها به على أمر وراء الماهية، لم نلبث، إذا كان الأمر كذلك لم نلبث دون أن نذعن، دون أن نصدق به. فاتصاف الممكن بأحد الوصفين، أعني الوجود والعدم، متوقف على أمر زائد، على أمر وراء، كلمة وراء في الفلسفة بمعنى زائد، متوقف على أمر وراء نفسه. هذا الأمر الذي وراء نفسه ماذا نسميه؟ ونسميه العلة. لا يرتاب، هذه لا يرتاب بماذا تتعلق؟ فإن إذا تصورنا كذا وكذا حينئذ لا يرتاب فيه عقل سليم. وأما تجويز اتصافه وهو ممكن بحسب الفرض مستوي النسبة إلى الوجود والعدم، أما تجويز اتصافه بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر خارج عن نفسه، فخروج عن الفطرة الإنسانية، أنه هذا نجيره إلى صالح الوجود. طيب ليش تجيره؟ تقول لا لنفسه ولا لأمر خارج عن نفسه، فإذا من أي؟ هذا خروج عن الفطرة الإنسانية. هذا تمام الكلام في القضية الأولى. القضية الثانية تبدأ من هنا، وهل علة حاجته إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ قال جمع من المتكلمين بالثاني، والحق هو الأول، وبه قالت ماذا؟ الحكماء، واستدلوا عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها باعتبار هذه ما نسميه بشرط ماذا؟ شرط المحمول. الماهية باعتبار وجود يعني بشرط وجودها، بشرط أن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول. خب ما دام في ضرورة، يقول والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب، والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب. طب هنا الحدوث لا مجال له، لأن الحدوث ما معناه؟ أنه صار موجودا بعد أن كان معدوما، وما صار موجودا بعد أن كان معدوما لا يكون مستغنيا. وإن شئت فقل هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، والضرورة كما عرفت ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، هذا تفسير لأي شيء؟ وهو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى تفسير لأي شيء؟ للحدوث. لأنه ليش إذا كان في آن واحد معدوما فكان ضروريا العدم، إذا صار في آن اثنين موجودا صار ضروريا وجود، فهو ضرورة بعد ضرورة، ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى بهذا المعنى، يعني ضرورة بعد ضرورة. كان معدوما يعني كان ضروريا العدم، الضرورة بشرط المحمول. صار موجودا يعني صار ضروريا وجود. فإذا الممكن الحادث في كلا آنيه ضروري، والضروري ماذا؟ مستغن عن العلة. والمفروض نحن فرضناه ماذا؟ بحاجة إلى علة، فحاجته إلى العلة لابد أن تكون قبل الحدوث. فلا يمكن لنا أن نفسر احتياجه إلى العلة الذي هو قبل الحدوث أن نفسره بماذا؟ بالحدوث، لأن الماهية الممكنة قبل حدوثها محتاجة إلى العلة. إذا كان الاحتياج إلى العلة مقارن لها قبل حدوثها، فكيف يكون الحدوث هو مبرر احتياجها؟ والمفروض أن الحدوث متأخر. واضح الفكرة؟ يقول وإن شئت فقل هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. صار واضح العبارة ترتب إحدى الضرورتين، يعني كان في الآن الأول ضروري العدم، في الآن الثاني صار ضروري الوجود. والضرورة كما عرفت مناط الغنى عن السبب، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الغنى، ولم تتحقق الحاجة، ولا تتحقق الحاجة إلا بعلتها، وليس للماهية بعد إلا الإمكان، لأن الحدوث شيء متأخر عن احتياجها، لأنه عندما يحدث يصبح ضرورية، وليس لها إلا الإمكان. هذا هو البرهان الأول، وفيه ما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.
درس يومي
وأنا كذلك مثلك أسأل.